يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس 49 من مجالس التعليق على مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى في هذه الرسالة: وفي الجملة، من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا، وإن كان مجتهدا كان مغفورا له خطأه، وإن كان مجتهدا كان مغفورا له خطأه. إذن يذكر المصنف رحمه الله هاهنا خلاصة نافعة لما ذكره من قبل من الخلاف في التفسير بسبب الخطأ في الاستدلال، إذ إن كل من ذكره من الطوائف المنحرفة التي صدر منها التفسيرات الخاطئة بل الباطلة لكلام الله تعالى، إنما كان انحرافهم من جهة عدولهم وتنكبهم عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم. وهذه الخلاصة تتضمن أيضا قاعدة جامعة في التفسير، وهي أن كل من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا. هذه إذن قاعدة: كل من عدل عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم إلى ما يخالف ذلك كان مخطئا في ذلك، بل مبتدعا. وقد سبق وأن نقلنا قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في جواب الاعتراضات المصرية على الفتية الحموية في الصفحة 30، قال: إن من عدل عن تفسير الصحابة وما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إما سالكا طريقا أخرى إلى فهم القرآن، أو معرضا عن الجميع، فلا بد له من الجهل والضلال. إذن من سلك طريقا غير طريق الصحابة في تفسير القرآن العظيم وفهمه، فإنه لا بد له من الجهل والضلال. قال: إن من عدل عن تفسير الصحابة وما رووه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك إما سالكا طريقا أخرى إلى فهم القرآن، أو معرضا عن الجميع، فلا بد له من الجهل والضلال والإفك والمحال، وهو على شفا جرف هار يؤديه إلى الكفر والنفاق، فإن انهار به وقع في نار جهنم وصار من أهل الحرب والشقاق. ثم قال شيخ الإسلام في هذه المقدمة: وإن كان مجتهدا كان مغفورا له خطأه. إن هنا شرطية، أين فعل الشرط؟ كان مجتهدا، يعني إذا كان هذا الذي عدل وانحرف عن مذاهب الصحابة والتابعين وتفسيرهم، إذا كان مجتهدا فإنه يكون مغفورا له خطأه، فإن الله عز وجل يغفر له اجتهاده، يغفر له خطأه، لأنه اجتهد وبذل وسعه، طبعا إن كان أهلا للاجتهاد. بمعنى أن هذا الذي فسر كتاب الله تعالى على غير ما فسره به الصحابة والتابعون وخالفهم في ذلك، إذا كان من أهل الاجتهاد المسوغ له ذلك كان مغفورا له خطأه، بل كان مأجورا على اجتهاده، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة المجلد الرابع صفحة 22-400 قال: فهذا من الاجتهاد الذي يثاب صاحبه على حسن القصد وفعل ما أمر، وإن أخطأ فيكون له فيه أجر، ليس من الاجتهاد الذي يكون له فيه أجران، فإن هذا إنما يكون إذا وافق حكم الله في الباطن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله عن هذا الحديث، حديث عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران، يقول في الإخنائية أو الرد على الإخنائي في الصفحة 17 قال: فهذا جعل له أجرا مع خطئه لأنه اجتهد فاتقى الله ما استطاع، بخلاف من قضى بما ليس له به علم وتكلم بدون الاجتهاد المسوغ له الكلام، فإن هذا كما في الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، وفي رواية: بغير علم. وهذا الحديث ضعيف لا يصح. وهنا تنبيه، وهو أن كون هذا المجتهد المخطئ في تفسير الآية مغفورا له بل مأجورا، لا يمنع كون قوله بدعة يتعين اجتنابها والإعراض عنها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رده على التقي السبكي في مسألة تعليق الطلاق في المجلد الثاني صفحة 770 قال: أهل الأقوال المبتدعة أصلوا لهم أصلا بلا كتاب ولا سنة، ثم تأولوا ما جاء من الكتاب والسنة مما يخالف قولهم، كما فعلت الجهمية والرافضة ونحوهم من أهل البدع، وكل قول يخالف دلالة الكتاب والسنة فهو قول مبتدع. انتبهوا إلى هذا الكلام، وكل قول يخالف دلالة الكتاب والسنة فهو قول مبتدع، وإن كان قائله مجتهدا مثابا مغفورا له، وإن كان من أفاضل الأولين والآخرين. ومعنى هذا الكلام أن هذا المجتهد المخطئ وإن كان مغفورا بل مأجورا، فإن قوله هذا يعد بدعة ويطرح ولا يلتفت إليه، مع كونه هو في نفسه مغفورا له ومأجورا لكونه مجتهدا واجتهاده يسوغ له الكلام في مثل هذه المسائل. من أجل ذلك يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعليقا على هذه الفقرة عند شرحه لهذا الكتاب في الصفحة 23 في الصفحة 23 بعد 100 يقول رحمه الله تعالى: كل شيء مخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان فإنه قول مبتدع وصاحبه مخطئ، ولكن هل يأثم هذا القائل؟ ينظر، فإذا كان مجتهدا باذلا وسعه في طلب الحق ولكن لم يصل إليه فهو مغفور له. فلنا الآن نظران: نظر إلى القول أو التفسير، ونظر إلى القائل أو المفسر. فالقول أو التفسير المخالف لما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان هذا قول مبتدع باطل، وأما بالنسبة للقائل فينظر، فإن كان قد بذل الجهد وسعى بقدر ما يستطيع إلى الوصول إلى الحق ولكن لم يتبين له إلا ما قال، فإنه يغفر له خطأه، لأن الله تعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيعذر بهذا الخطأ. وهذه القاعدة تكاد تكون مجمعا عليها، وإن كان الصحابة يختلفون في تفصيلها أحيانا، لكن هي قاعدة أصيلة وأصل في هذا. انتهى كلامه رحمه الله. ولا بأس أن نذكر فائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكنا قد ذكرنا نظيرها فيما سبق، وهي متعلقة بباب نقد الرجال والكتب والطوائف. يبين فيه شيخ الإسلام طريقة أهل السنة والجماعة وطريقة غيرهم في ذلك، ويبين الفوارق بينهما. ولا بأس أن نسوق إذن له كلاما آخر في هذا الباب، حيث يقول رحمه الله تعالى: وهذه حال أهل العلم والحق والسنة، يعرفون الحق الذي جاء به الرسول، وهو الذي اتفق عليه صريح المعقول وصحيح المنقول، ويدعون إليه ويأمرون به نصحا للعباد وبيانا للهدى والسداد. ومن خالف ذلك لم يكن لهم معه هوى، ولم يحكموا عليه بالجهل، بل حكمه إلى الله والرسول. فمنهم من يكفره الله والرسول، ومنهم من يجعله من أهل الفسق والعصيان، ومنهم من يعذره ويجعله من أهل الخطأ المغفور. والمجتهد من هؤلاء المأمور بالاجتهاد يجعل له أجرا على فعل ما أمر به من الاجتهاد، وخطأه مغفور له كما دل عليه الكتاب. وأما أهل البدع، إذن هذه حال أهل السنة، يعرفون الحق ويرحمون الخلق ويعذرون المجتهد المسوغ له الاجتهاد، يعذرونه في خطأه ما دام بذل جهدا على ذلك، ويعلمون أنه مغفور له خطأه عند الله عز وجل، وبل هو مأجور لبذله ذلك الجهد إذ هو من أهل الاجتهاد المشروع. هذه إذن طريقة أهل السنة والجماعة. أما أهل البدع قال: وأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشبهات، يعني علمهم مبني على الشبهات، وهم كذلك في أحكامهم متبعون لأهوائهم. قال: وأما أهل البدع فهم أهل أهواء وشبهات، يتبعون أهواءهم فيما يحبونه ويبغضونه، ويحكمون بالظن والشبه. فهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فكل فريق منهم قد أصل لنفسه أصل دين وضعه، إما برأيه وقياسه الذي يسميه عقليات، وإما بذوقه وهواه الذي يسميه ذوقيات. إذن يذكر هنا صنفين: أهل البدع، أهل الكلام المذموم، وأهل التصوف، تصوف المذموم. أهل الرأي والقياس والكلام المذموم، وأهل الذوق والوجد والهوى المذموم. قال: فكل فريق منهم، يعني من أهل البدع، قد أصل لنفسه أصل دين وضعه، أصل الأصول، أصل أصولا يمشي عليها بهواه وبرأيه، وهذه الأصول مخالفة للكتاب والسنة. قال: إما برأيه وقياسه الذي يسميه عقليات، وهذه طريقة أهل الكلام، وإما بذوقه وهواه الذي يسميه ذوقيات، هذه طريقة أهل التصوف المذموم. قال: وإما بما يتأوله من القرآن ويحرف فيه الكلمة عن مواضعه ويقول إنه إنما يتبع القرآن كالخوارج. هذه طائفة أخرى، وهي طائفة الخوارج. هؤلاء يتأولون ويفسرون القرآن بأهوائهم وعلى غير تأويله الصحيح الذي تأوله والذي فسره به الصحابة، ويحرف الكلمة عن مواضعه، يحرف معاني الآيات، وهو يزعم أنه يتبع كتاب الله عز وجل كما يفعل الخوارج. قال: وإما بما يدعيه في الحديث والسنة ويكون كذبا وضعيفا كما يدعيه الروافض من النص والإمامة. يعني الصنف الثاني من أو الصنف الرابع ذكر أهل التصوف المذموم وأهل الكلام المذموم، وذكر الخوارج، يعني وذكر أيضا الروافض. الخوارج يتأولون القرآن، والرافضة يكذبون في الحديث ويضعون الأحاديث المكذوبة لينصروا باطلهم ولينصروا قولهم الباطل في بالقول، أو يعني قولهم باطل بالنص على علي، وبأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على علي بن أبي طالب بالإمامة، وأن الصحابة خانوا الرسالة وحرفوا هذا النص ولم يعملوا به، خانوا الأمانة حاشاهم ورضي الله عنهم، هكذا يقول الروافض الأنجاس الأرجاس. قال: وكثير ممن يكون قد وضع دينه برأيه أو ذوقه يحتج من القرآن بما يتأوله على غير تأويله، ويجعل ذلك حجة لا عمدة. يعني الأصل أنه يعتمد إما على رأيه وعقله وقياسه، أو يعتمد على ذوقه ووجده، والقرآن إنما يحتج به، يعني يحتج على باطله بما يظن أنه يوافق باطله من القرآن، يحرف معاني الآيات لتوافق باطله. لهذا قال هنا: يحتج من القرآن بما يتأوله على غير تأويله، يعني يفسره على غير الوجه الذي أراد به الله عز وجل، وعلى غير الوجه الذي فسره به الصحابة رضي الله عنهم وفسره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ويجعل ذلك حجة لا عمدة، وعمدته في الباطن على رأيه كالجهمية والمعتزلة في الصفات والأفعال. العمدة إذن على ماذا؟ على ما رآه هو من الرأي أو الذوق، أو يعني الرأي بالنسبة لأهل الكلام المذموم كالجهمية والمعتزلة، أو الذوق كفعل أهل التصوف المذموم. قال: وعمدته في الباطن، يعني عمدة هؤلاء المبطلين على رأيه وعلى رأيه وقياسه كالجهمية والمعتزلة في الصفات والأفعال، يعني في صفات الله عز وجل وأفعاله، بخلاف مسائل الوعد والوعيد، فإنهم قد يقصدون متابعة النص. فالبدع نوعان، هذه قاعدة. إذا قال: فالبدع نوعان، نوع كان قصد أهلها متابعة النص والرسول، لكن غلطوا في فهم النصوص وكذبوا بما يخالف رأيهم من الحديث ومعاني الآيات كالخوارج، وكذلك الشيعة المسلمون. إذا نفرق بين عوام الشيعة المسلمين، يعني الذين يعني لهم نوع ميل إلى علي رضي الله عنه، وقد يفضلونه على عثمان كما هو حال الشيعة الأوائل. قال: بخلاف من كان منافقا زنديقا يظهر التشيع وهو في الباطن لا يعتقد الإسلام. إذن هذا هو النوع الثاني من البدع، وهم أصحاب سوء القصد. النوع الأول قصدهم حسن ولكن أخطأوا الطريق وظلوا الطريق، وإن كانوا قصدوا الحق ولم يصيبوها. أما هؤلاء الصنف الثاني هم من الزنادقة الذين عندهم سوء القصد وقصدهم هدم الإسلام. لهذا قال: بخلاف من كان منافقا زنديقا يظهر التشيع وهو في الباطن يعتقد الإسلام، كحال الباطنية الذين قال فيهم كما سبق وأن ذكرناه، قال فيهم بعض العلماء: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. ظاهرهم الرفض، يعني الرفض والتشيع، وباطنهم في الحقيقة الكفر المحض، فهم باطنية زنادقة. انتهى كلامه من كتاب النبوات المجلد الأول صفحة 20-400 إلى صفحة 23-400. ثم قال المصنف رحمه الله: فالمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب. إذن قال: فالمقصود، يعني المقصود من هذا الكلام الذي ذكره المصنف، بيان طرق العلم وأدلته، يعني المقصود من ذكر مثل هذه القواعد الآنفة الذكر هو بيان وتجلية السبل والمسالك التي ينبغي سلوكها لتحصيل العلم وبيان أدلته. إذن ما هو المقصود؟ المقصود هو تبيين وتجلية السبل والمسالك والطرق التي ينبغي أن يسلكها العبد لتحصيل العلم الصحيح النافع وبيان أدلته. وهذا هو الذي يسميه العلماء منهج التلقي والاستدلال. إذن لابد على المؤمن أن يسلك منهجا سليما في تلقيه للعلم والاستدلال عليه. وهذا المنهج، منهج التلقي والاستدلال، نوعان: منهج سليم نافع وأسلوب، ومنهج سقيم ضار. منهج سليم نافع ومنهج أو أسلوب سقيم ضار. فالمنهج السليم النافع هو منهج أهل السنة والجماعة، وهو الذي أرشد إليه المصنف رحمه الله وجله أيما تجلية. أما المنهج السقيم الضار فهو منهج أهل البدعة والشناعة، وقد حذر منه المصنف رحمه الله وذكر بعض طوائفه وأنواع انحرافهم. ومن الفوائد التي يحسن أن نذكرها هنا ولها تعلق بمنهج التلقي والاستدلال، ما بينه المصنف رحمه الله من فساد طريق العلم وأدلته، أي فساد منهج الاستدلال. من هذه الطرق السقيمة طريقة الاستدلال على معرفة الله تعالى بطريقة حدوث الأعراض، يعني الاستدلال على معرفة الله بطريقة حدوث الأعراض التي يجعلها أهل الكلام المذموم، الذي يعني يجعلها أهل الكلام المذموم هذه الطريقة، وهي طريقة حدوث الأعراض، ويستدلون بها على معرفة الله عز وجل، يجعلونها أصل النظر الذي هو عندهم أول واجب على المكلف. فأهل الكلام المذموم يقولون أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر. والصحيح أن أول واجب هو الإيمان، وهو الإيمان بالله تعالى وهو توحيده سبحانه وتعالى، والإيمان والتوحيد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن، قال له: إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. هذا أول واجب، الإيمان والتوحيد. أما أهل الكلام المذموم يقولون إن أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر. ما هو هذا النظر عند هؤلاء؟ أصل هذا النظر ما هو؟ الاستدلال على معرفة الله جل وعلا بطريقة حدوث الأعراض. وهذه الطريقة في الاستدلال خاطئة. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في درء تعارض العقل والنقل، المجلد الأول صفحة 31 و100، يقول رحمه الله، يقول شيخ الإسلام مخاطبا لهؤلاء المتكلمين: وأما إذا قلتم لا يمكن أن يعرف الله إلا بهذه الطريق، يعني طريقة حدوث الأعراض، والأعراض هي المتغيرات، يسمونها المتغيرات، قال: فهذه شهادة زور وتكذيب بما لم تحيطوا بعلمه، ونفي لا يمكنكم معرفته. فمن أين تعرفون أن جميع بني آدم من الأنبياء وأتباع الأنبياء لا يمكنهم أن يعرفوا الله إلا بإثبات الأعراض وحدوثها ولزومها للجسم وامتناع حوادث لا أول لها، أو بنحو هذه الطريق؟ وهل الإقدام على هذا النفي إلا من قول من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن معرفة طرق العلم وأدلته؟ وهل الإقدام على هذا النفي إلا من قول من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن معرفة طرق العلم وأدلته؟ انتبهوا إلى هذه العبارة التي ذكرها هنا ويكررها في هذا المكان. إذن قال: وهل الإقدام على هذا النفي إلا من قول من هو أجهل الناس وأضلهم وأبعدهم عن معرفة طرق العلم وأدلته والأسباب التي بها يعرف الناس ما لم يعرفوه؟ إذن هذا هو منهج الاستدلال ومنهج تلقي العلم والاستدلال عليه. قال: وهذا النفي قاله كثير من الجهمية والمعتزلة، ويدخل في الجهمية الأشاعرة. وهذا النفي قاله كثير من الجهمية والمعتزلة ومن اتبعهم وهذه حاله، وهذا النفي عمدة هؤلاء. انتهى كلامه رحمه الله، أو انتهى المقصود من كلامه رحمه الله. ثم قال المصنف إذن قال: والمقصود بيان طرق العلم وأدلته وطرق الصواب، بيان طرق الصواب أي معرفة طرق الصواب التي نتمكن من خلالها من تفسير القرآن تفسيرا يتضح لنا من خلاله مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه، كما أنهم أعلم بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: ونحن نعلم أن القرآن قرأه الصحابة. هذا أمر معلوم، الصحابة رضي الله عنهم قرأوا القرآن وعليهم أنزل، وشهدوا أسباب نزوله وفهموا معانيه. إذن قرأه الصحابة والتابعون وتابعوهم، وأنهم كانوا أعلم بتفسيره ومعانيه لشهودهم التنزيل، كما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا استدلال عقلي من المصنف رحمه الله تعالى على صحة تفسير الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل القرون الثلاثة المفضلة وسلامته من الخطأ، وأن الحق لا يخرج من أقوالهم البتة. ووجه ذلك أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، فكما أنهم أعلموا بالحق الذي بعث الله به رسوله فإنهم أعلموا بتفسير كلام الله عز وجل ومعانيه. فالصحابة هم أعلموا الناس بالحق الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم بشهادة الله تعالى لهم بذلك في قوله سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الخيرية تقتضي خيريتهم في العلم والعمل. إذن هذه شهادة الله عز وجل لهم بالخيرية في العلم والعمل. وكذلك ثمة شهادة أخرى، وهي شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لهم، وذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم. وفي رواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسلم رحمه الله قال: خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم، خير أمتي القرن الذين بعثت فيهم. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه المقدمة: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. يفسر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذه الجملة في شرحه لهذا الكتاب في صفحة 25 و100، يقول: أخطأ في الدليل لأنه فسره بغير المراد به، وأخطأ في المدلول حيث أتى بمعنى مخالف لما كان عليه السلف. إذن قال: فمن خالف قولهم وفسر القرآن بخلاف تفسيرهم فقد أخطأ في الدليل والمدلول جميعا. وقد كان أو قد سبق وأن ذكر المصنف رحمه الله سبب ذلك، سبب خطأهم في الدليل وفي المدلول، فقال في هذه الرسالة في موضع سابق، قال رحمه الله، قال المصنف: فالذين أخطأوا في الدليل والمدلول مثل طوائف من أهل البدع اعتقدوا مذهبا يخالف الحق الذي عليه الأمة الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة كسلف الأمة وأئمتها، وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على أرائهم. وقال أيضا: قوم اعتقدوا معاني ثم أرادوا حمل ألفاظ القرآن عليها. وعلى هذا فالخطأ من جهة الدليل أن يستدلوا بآية لا تدل على مطلوبهم، وذلك بسبب سوء فهمهم للآية. أما الخطأ من جهة المدلول فالاستدلال بآية قرآنية على معنى باطن اعتقدوه ابتداء فيفسرونها على غير وجهها ويتأولونها على خلاف معناها. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع فتاواه المجلد 13 الصفحة 43 بعد 200، قال: من فسر القرآن أو الحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله، ملحد في آيات الله، محرف للكلم عن مواضعه، وهذا فتح لباب الزندقة والإلحاد، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وكذلك ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى طريقة أهل البدع في التفسير، وكونهم معرضين عن الأحاديث النبوية والآثار السلفية في موضع آخر من كتبه، وذلك في مجموع فتاواه في المجلد 7 صفحة 19 بعد 100، قال: ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة، يعني هؤلاء كلهم من أهل بدع مذمومة، قال: ولهذا تجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم ومعقولهم وما تأولوه من اللغة، ولهذا تجدهم لا يعتدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة وآثار السلف، وإنما ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين، فلا يعتمدون لا على السنة ولا على إجماع السلف وآثارهم، وإنما يعتمدون على العقل واللغة. وتجدهم لا يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف، وإنما يعتمدون على كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم، وهذه طريقة الملاحدة أيضا، إنما يأخذون ما في كتب الفلسفة وكتب الأدب واللغة، وأما كتب القرآن والحديث والآثار فلا يلتفتون إليها. هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ هي عندهم لا تفيد العلم، وأولئك يتأولون القرآن برأيهم وفهمهم بلا آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا، يعني الإمام أحمد بن حنبل، وجعله طريقة أهل البدع، يعني هذا الذي الطريق الذي سلكوه هو طريق أهل البدع، وأنه طريق لا يرتضيه الأئمة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. وسبب ذلك، سبب استدلال هؤلاء يعني ذكر هؤلاء للشبه، أن كل من خالف قول السلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم، هؤلاء هم السلف الصحابة عليهم من الله الرضوان، وتابعوهم بإحسان التابعون، وتابعوهم من القرون الثلاثة المفضلة الممدوحة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فكل من خالف قول هؤلاء لا بد أن يقع في البدعة والضلال. وهؤلاء الضالون المبتدعة لا شك أنهم يلبسون على الناس ويذكرون الشبه والأمور المتشابهة التي تشبه الحق وهي باطل، يلبسون الحق بالباطل. لهذا قال الإمام أحمد في خطبته على كتابه، في خطبة كتابه الرد على الجهمية والزنادقة، يقول رحمه الله في وصف هؤلاء المبتدعة: يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. هذه الشبهة. وقد بين الإمام ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة معنى الشبهة، يقول في مفتاح دار السعادة المجلد الأول صفحة 95 و300، يقول معنى الشبهة، يعني قال: وإنما سميت الشبهة شبهة لاشتباه الحق بالباطل فيها، فإنها تلبس ثوب الحق على جسم الباطل. إذن الشبهة هي باطل، ولكن تزين، يزخرفها أصحابها حتى يغر بها الناس، كما قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. والقول المزخرف والقول المحسن، إذن أهل الباطل وأهل البدع يخرجون باطلهم في صورة حسنة، وقد سبق وأن تطرقنا لهذا الأمر. وقد جاء في كتاب الله عز وجل ما يؤيد ذلك، وهو قوله تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. والغرور إذن القول المزخرف هو المزين المحسن، والغرور هو التلبيس والتمويه. فإذن أهل البدع والباطل يموهون ويلبسون ويلبسون باطلهم ثوبا حسنا يشبه الحق، فتلتبس الأمور على الناس، يلبسون على الناس ويخدعونهم. ثم هذه النفوس الجاهلة بعد التلبيس يصغون إليها. لهذا قال الله عز وجل: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وقد علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه الفقرة، وهو قوله: ومعلوم أن كل من خالف قولهم له شبهة يذكرها، إما عقلية وإما سمعية كما هو مبسوط في موضعه. وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه المسألة في غير ما موضع من كتبه، وذكر أن الشبه نوعان: إما شبه عقلية أو سمعية، لأن الأدلة نوعان: أدلة عقلية وأدلة سمعية. أدلة سمعية نصية أثرية، أدلة من الكتاب والسنة والإجماع، والأدلة أخرى أدلة عقلية لهذا فإن الكفار لا عقل لهم ولا سمع، لهذا يقول الله عز وجل عنهم، يذكر عنهم أنهم يقولون وهم في النار، قال وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، وقالوا لو كنا نعقل أو نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالحجج عقلية وسمعية، وهؤلاء الكفار لا عقل لهم ولا سمع. كذلك هؤلاء المبطلين من أهل البدع وأهل الأهواء شبههم نوعان، شبه عقلية وشبه سمعية، وهي كلها باطلة وإن كانت مزخرفة محسنة من أصحابها. فإذا كل من خالف الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعون وتابعوهم فإنه يزخرف قوله ويكسوه من الشبهات ما تتأثر به النفوس الضعيفة ويتأثر به الأغبياء، كما قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية. إذن علق الشيخ ابن عثيمين رحمه الله على هذه الفقرة بقوله كل من خالف الصحابة والتابعين لهم بإحسان فله شبه يتعلل بها ويموه بها. إذن الأصل هو الغرور، هو التلبيس والتمويه. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. الغرور، ما هو الغرور؟ التلبيس والتمويه. إذن يقول الشيخ ابن عثيمين كل من خالف الصحابة فله شبه يتعلل بها ويموه بها، وقد أشار الله تعالى إلى ذلك في قوله هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. لأن المبطلة، هذا كله كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عند شرحه للكتاب في الصفحة 125 إلى صفحة 126، قال لأن المبطلة لو أتى بشيء لا شبهة فيه لم يقبل منه، فهو يأتي بأمور فيها اشتباه لكنه والعياذ بالله زائغ لا يحمل هذا المشتبه على المحكم حتى يكون بينا، وإنما يجعل الشيء كله مشتبها. إذن هذا توجيه طيب، توجيه طيب من العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى، وتنبيه هام، وأن كل من خالف الصحابة والتابعين يخرج باطله يكسوه مجموعة من الشبه يتعلل بها ويبرر بها باطله ويموه بها على الأغبياء السفهاء. وإلا لو جاء بشيء بباطله ولم يكسوه ثوبا مزخرفا من الشبهات التي تشبه الحق، يكسوه ثوبا من الحق. لهذا قال الشيخ الإسلام تيمية لا ينفق الحق في العالم إلا بشوب من الباطل، وإلا فإن الباطل المحض لا ينطلي على أحد. قال لأن المبطل، يقول الشيخ ابن عثيمين المبطل لو أتى بشيء لا شبهة فيه لم يقبل منه. يأتي دائما أهل الباطل يأتون بأمور فيها شبهات، باطلهم يكسونه ثوبا من الحق ويأتون عليه بشبهات يلبسون بها على أهلي على المسلمين. وهذا هو معنى كلام الإمام أحمد الذي ذكرناه، يتكلمون يذكر يعني يصف أهل البدع في خطبة كتابه، يعني في مقدمة كتابه، في طليعة كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، يقول عن أهل البدع يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويلبسون على جهال الناس بما يتكلمون به من المتشابه. لهذا قال على جهال الناس، لهذا قال الله عز وجل، هذا يعني تفسير تأويل لقول الله عز وجل ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. الأغبياء والجهال هم الذين يقبلون هذا الباطل وتنطلي عليهم هذه الشبهات الواهية الواهنة. أما أهل العقول النيرة الراجحة فإنه لا تنطلي عليهم هذه الشبهات، بل هم متمسكون بالحق الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يصغون لهؤلاء المبطلين. إذن هذا كله يعني كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، هذا التعليق تعليق الشيخ ابن عثيمين مع شرحه. ونختم هذا المجلس بكلمة طيبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه عن هذه الآية، آية سورة آل عمران: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء الذين عابهم الله في كتابه إنما جمعوا شيئين، سوء القصد والجهل، سوء القصد والجهل. ويذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم كثيرا في كتبهم، يقولون إن سبب خروج الناس عن الحق إما الجهل وإما سوء القصد، وأحيانا يسمونه سوء القصد، يسمونه سوء القصد وسوء الفهم، الجهل الناتج عنه سوء الفهم وسوء القصد. إذن إما فساد في العلم أو فساد في القصد، والفساد في العلم هو خصلة أساسية من خصال النصارى، فالنصارى جهال لهذا كانوا ضالين، وسوء القصد خصلة أساسية من خصال اليهود، فاليهود هم أهل سوء قصد وأهل عناد لهذا كانوا مغضوبا عليهم، فالنصارى مغضوب عليهم، فالنصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم، كما جاء في الحديث الصحيح: النصارى ضلال واليهود مغضوب عليهم، في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن قال شيخ الإسلام: وهؤلاء الذين عابهم الله في كتابه إنما جمعوا شيئين، سوء القصد والجهل، فهم لا يفهمون معناه ويريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض. لماذا؟ من أين أتى بهذا شيخ الإسلام من هذه الآية؟ قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يريدون الفتنة، هذا سوء قصد، ويريدون تأويله وتفسيره بجهلهم، فجمعوا بين سوء القصد، بين ابتغاء الفتنة الذي هو سوء القصد وابتغاء تأويله الذي هو سوء الفهم، يتأولونه على غير تأويله وتفسيره. قال: فهم لا يفهمون معناه ويريدون أن يضربوا كتاب الله بعضه ببعض ليوقعوا بذلك الشبهة والشك، والعياذ بالله تعالى. هذا هو معنى قول شيخ الإسلام في هذه الرسالة، ومعلوم أن كل من خالف قولهم، يعني خالف قول الصحابة من أهل البدع والأهواء، كل ما من خالف من أهل البدع والأهواء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخالف التابعين وخالف أتباعهم، فإن له شبهة يبرر بها باطله يذكرها، وهذه الشبهة إما أن تكون متعلقة بالأمور العقلية أو الأمور النقلية السمعية. ثم قال: وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سماهم الله، يعني في هذه السورة، في هذه الآية من سورة آل عمران، فأولئك الذين سماهم الله فاحذروهم. ثم قال شيخ الإسلام: فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة، وهي الشك والريب في القلوب. إذا الفتنة هي الشك والريب، إذا هؤلاء هذه الشبهات ما هو المقصود بها؟ يوقعون الشك والريب في قلوب العباد. فهذا فعل من يعارض النصوص بعضها ببعض ليوقع الفتنة، وهي الشك والريب في القلوب. فكل من اتبع المتشابه على هذا الوجه فهو مذموم، وهو حال من يريد أن يشكك الناس فيما علموه لكونه وإياهم لم يفهموا ما توهموا أنه يعارضه. وهذا أصل الفتنة، أن يترك المعلوم لغير المعلوم، كالسفسطة التي تورث شبها يقدح بها فيما علم وتيقن. فهذا حال من يفسد قلوب الناس وعقولهم بإفساد ما فيها من العلم والعمل أصل الهدى، فإذا شككهم فيما علموه بقوا حيارا. إذن هذا هو حال أهل البدع دائما وأبدا، قديما وحديثا يلقون الشبهات، يأتون بالقول الباطل المخالف للنصوص الصحيحة ولما كان عليه السلف ولما قاله النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتون بالشبهات من هنا وهناك، يقمشونها ويتقممونها ويتتبعون كلام أهل لفظ عبارات لأهل العلم، قد يبترون كلامهم ويلبسون بها على من؟ يلبسون بها على الأغبياء المتعصبين لهم. تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول لك قال فلان وفلان، فيتركون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتبعون ذلك المقدس الذي يغلون فيه ويرفعونه فوق منزلته، ولا يقبلون أن يرد قوله أبدا. فندعو الله سبحانه وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.